بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام الكفالة. قال المصنف مسألة 909: الكفالة هي التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك. التعهد بمعنى الإلزام، والكفالة هي تعهد والتزام لشخص ما مثل زيد بإحضار شخص آخر له، أي بجلب وتسليم وإحضار شخص آخر كخالد له لزيد إذا كان له حق مثل الدين أو الضمان على خالد عند طلبه ذلك، كما لو كان زيد مثلا يطلب خالد مقدار من الدين ويأتي محمد ويتكفل خالد ويلتزم ويتعهد بإحضار خالد لزيد عند مطالبته بذلك، هذا يسمى بالكفالة. أو كان له حق ضمان فيتكفل ويلتزم بإحضار زيد وجلبه وتسليمه لخالد مثلا عند ما يطالب بثبات ضمان الحق له، وهذا يسمى بالكفالة. إذن الكفالة هي تعهد والتزام من قبل شخص لشخص آخر بإحضار شخص عند طلبه ذلك، كما لو تكفل محمد بإحضار خالد لزيد لأنه يطلبه دين إذا طلب ذلك. ويسمى المتعهد كفيلا، يعني الشخص الملتزم الذي يلتزم بالإحضار وتسليم هذا الشخص يسمى كفيلا. فالشخص المتعهد الملتزم يسمى كفيلا، وصاحب الحق يسمى مكفولا له. ومن عليه الحق سواء كان حق الدين أو الضمان يسمى مكفولا. والكفالة في حقيقتها هي عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة وطلب الفسخ أو بجعل الخيار له في ضمن العقد. نعم. مسألة 910: تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ولو بحسب القرائن بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له. باعتبار أن الكفالة هي عقد، ومقتضى العقدية للكفالة هو احتياجها إلى إيجاب وقبول، لأنه العقد متقوم بطرفي الإيجاب والقبول، والكفالة باعتبارها عقد إذن تحتاج إلى إيجاب وقبول. يبقى هذا العقد نحتاج إلى مبرز للإنشاء النفسي والالتزام العقدي، لابد من مبرز لهذا الإنشاء. هذا المبرز اللي يبرز إنشاء العقد، أما يكون لفظا مثل القول المتعهد الملتزم الكفيل كفلته، والطرف الآخر يقول قبلت، اللي مثلا المكفول له صاحب الحق المكفول له يقول قبلت، إذن يحصل الإيجاب والقبول باللفظ، ويكفي في اللفظ كل فعل دال على هذا التعهد والالتزام، بحيث يؤدي معنى الكفالة والتعهد والالتزام بكل فعل يدل على ذلك، مثل كفلت أو تكفلت أو كفلته، ويكفي هذا في الإيجاب، ويكفي في القبول أيضا كل لفظ يدل على القبول، مثل قبلت، رضيت، نعم قبلت بالكفالة وغيرها. هذا يسمى بالعقد اللفظي، والعقد يقع إنشاءه بصيغة الإيجاب والقبول، والعقد اللفظي يكون مبرز للإنشاء النفسي والالتزام العقدي. وكذلك الفعل، بكل فعل مفهم يفهم منه على التعهد والالتزام والكفالة يكون مقبولا ويوقع عقد الكفالة، سواء كان بالإيجاب أو الفعل بالقبول هذا أيضا يكفي. بكل فعل يفهم منه الالتزام والتعهد والتكفل هذا كافي في إبراز ويكون مبرز للإنشاء النفسي والالتزام العقدي بالنسبة بالنسبة للفعل، فيسمى بالعقد الفعلي. نعم، ولو كان هذا الفعل يفهم منه التعهد والالتزام والكفالة بحسب القرائن، وهي العلامات العرفية. كل قرينة أو علامة تدل على التعهد والالتزام والتكفل من لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عندما يطلب بذلك فهو كافي، هذا ولو كان بحسب القرائن والعلامات والدلالات العرفية، هذا يفيد التعهد المذكور. كذلك القبول، يكفي أيضا الفعل المفهم للقبول والرضا بهذا العقد، ويقع من المكفول له وهو صاحب الحق كالدائن مثلا. والأحوط لزوما اعتبار رضا المكفول، بل كونه طرفا للعقد، بأن يكون عقدها مركبا من إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول. نعم، هذا الآن احنا قلنا الإيجاب يقع من طرف المتعهد الملتزم الكفيل، والقبول يقع من المكفول له صاحب الحق. بقى كلام عند الفقهاء انه هل يشترط رضا المكفول اللي هو من عليه الحق مثل المديون، هل نشترط رضاه في وقوع عقد الكفالة ام لا يشترط؟ فقول اشترط ذلك وقول لم يشترط. المصنف احتاط لزوما باعتبار رضا وقبول المكفول اللي هو من عليه الحق كالمديون، بل المصنف يترقى إضافة إلى اعتبار واشتراط رضاه، يترقى يقول بل كونه طرفا للعقد بأن يكون عقد الكفالة مركب من إيجاب من الكفيل الشخص المتعهد الملتزم وقبولين من المكفول له والمكفول هو هذا القريب. يعني المصنف بعد أن اعتبر واشترط رضا المكفول من عليه الحق المديون، ترقى إلى كونه طرفا من أطراف العقد، لأنه العقد معروف أنه يقع بين طرفين، بين الإيجاب والقابل، بين الكفيل والمكفول له. بل المصنف يترقى، بل يقول إنه هذا المكفول هو طرفا من أطراف العقد، بحيث يكون هناك عندنا إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول. إذن رضا وقبول، الرضا والقبول بعقد الكفالة هو مركب القبولين، فالقبول فيه مركب من قبولين، قبول من المكفول له الصاحب الحق ومن المكفول اللي هو من عليه الحق. نعم. مسألة 911، يعتبر في الكفيل والمكفول له البلوغ والعقل والاختيار. يعتبر ويشترط في الكفيل اللي هو الشخص المتعهد الملتزم اللي يتعهد ويلتزم بإحضار شخص آخر له حق عليه عندما يطلب الشخص المكفول له بذلك. نعتبر في الكفيل المتعهد الملتزم وكذلك المكفول له اللي هو صاحب الحق، صاحب حق الدين أو الضمان مثلا، أولا البلوغ، يعني نشترط أن يكون الكفيل المتعهد بالغا، وكذلك نشترط أن يكون المكفول له صاحب الحق بالغا وليس صبيا، لأنه لا عبرة بإنشاء الصبي ولا أثر لتصرفاته، فهو مسلوب العبارة ولا أثر شرعي لتصرفاته، ولا يمكن أن يقع منه العقد والالتزام به. ثانيا، نشترط في الكفيل المتعهد والمكفول له صاحب الحق العقل، بمعنى أن لا يكون الكفيل مجنون وأن لا يكون المكفول له صاحب الحق أيضا مجنون، لأنه المجنون لا يمكن أن يتأتى منه قصد العقد والالتزام، وإنما قصد العقد والالتزام به إنما يقع من الشخص العاقل عندما يكون قاصد للعقد وللالتزام به. أما المجنون فلا أثر لقوله، لأنه ما يمكن أن يتأتى منه قصد العقد والالتزام به. ثالثا، نشترط في الكفيل أن يكون مختارا وليس مكرها أو مجبرا أو مقهورا أو مهددا بالضرب لقبول العقد، أو مهددا بالإصابة بالضرر لكي يقبل العقد. كذلك المكفول له صاحب الحق، نشترط أن لا يكون مكرها لأنه لا أثر لإنشاء المجبور أو المقهور أو المهدد بالضرر لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره علي. العقد الذي يقع من الشخص المكره ما يمكن أن يترتب عليه أثر، ولا يمكن أن يترتب عليه أثر ولا يكون عقدا صحيح. والأحوط لزوما اعتبار ذلك في المكفول أيضا، يعني من باب الاحتياط اللزومي، كما اشترطنا في الكفيل المتعهد والمكفول له صاحب الحق البلوغ والعقل والاختيار، من باب الاحتياط اللزومي كذلك نعتبر ونشترط البلوغ والعقل والاختيار في المكفول أيضا. والمكفول هو من عليه الحق، فالمكفول كذلك من باب الاحتياط اللزومي نشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار. طبعا هذا بناء على اعتبار رضاه، لأن المصنف جعل رضاه وقبوله طرفا بالعقد، لهذا أجعل القبول في عقد الكفالة مركب من قبولين، من المكفول له والمكفول، فلهذا المصنف اعتبر رضاه وقبوله. فبناء على اعتبار رضاه وقبوله في العقد، إذن لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا حتى يقع العقد من قبله صحيح وله أثر شرعي. كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، نشترط ونعتبر في الشخص الكفيل المتعهد الملتزم بالإحضار أن يكون عنده قدرة وإمكانية على إحضار المكفول، أنه له قدرة وإمكانية على أنه يجلب ويحضر ويسلم المكفول الذي هو من عليه الحق، علما للمكفول له صاحب الحق. أما إذا كان هو عاجز وما عنده قدرة وإمكانية على إحضار المكفول، فلا يمكن أن يقع منه عقد الكفالة، لأن عقد الكفالة مبتني على أنه شخص يتعهد ويلتزم بإحضار شخص، فإذا وهذا معناه أنه لابد له أن تكون قدرة وإمكانية على ذلك. أما إذا كان هو بنفسه عاجزا وغير قادر على إحضار وجلب وتسليم المكفول للمكفول له، فحينئذ لا يمكن أن يقع العقد. وكذلك يعتبر عدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه، إضافة إلى اعتبار القدرة والإمكانية في الكفيل المتعهد على إحضار المكفول، نشترط أن لا يكون محجورا عليه وممنوع من التصرف المالي، سواء كان الحجر لسفه أي لتصرفات غير عقلائية في حفظ المال، أو لفلس كما لو كثرت ديونه بحيث أصبح عاجز وغير قادر على تسديد ديونه، والحاكم الشرعي حجز على ديونه بعد أن رفع الديانة حكمه للقضاء. هذا متى نشترطه؟ إذا كان إحضار المكفول من عليه الحق يتوقف على التصرف في المال من قبل الكفيل، يعني الكفيل لا يستطيع إحضار المكفول من عليه الحق إلا بالتصرف المالي، كصرف نفقة نقل مثلا في إحضار وجلب وتسليمه، أو أجرة إيجاد والبحث عنه وإمساكه، كما لو كان غائبا أو مسافرا وتطلب البحث عنه في مدة غيابه، أو السفر إليه إلى بلدة أخرى وتطلب صرف نفقة النقل، فحينئذ سوف يصبح إحضار المكفول من عليه الحق من قبل الكفيل المتعهد الملتزم متوقف على صرف المال، نفقة النقل أو أجرة الإيجاد، فبالتالي إذا كان يتطلب تصرف مالي فنشترط أن لا يكون محجور عليه من بسبب سفه أو فلس، وإلا إذا كان ممنوع شرعا من التصرف المالي فبعد ما يصح منه أن يوقع عقد الكفالة. قال: وعدم الحجر عليه يعني على الكفيل من التصرف في ماله، يعني أن لا يكون ممنوع من التصرف المالي لسفه. السفه كما قلنا سابقا هو خفة العقل أو عدم التصرف، التصرفات العقلائية في حفظ المال، كما لو كان مبذرا أو مسرفا أو غير حافظ لمالية المال، يعني لا يعرف وجوه الصحيحة في صرف المال فيها. أو فلس، الشخص الذي تكثر عليه الديانة ويحجز عليه الحاكم الشرعي بسبب كثرة الديون عليه وعجزه عن أداء الدين. إذا كان إحضار المكفول، يعني من عليه الحق، إحضار من قبل من؟ من قبل الكفيل المتعهد الملتزم، يتوقف على التصرف فيه، يعني يتوقف على التصرف فيه يعني في المال. فإذا كان إحضار المكفول يتوقف على تصرف الكفيل بالمال، إذا نشترط أن لا يكون محجور عليه لسفه أو فلس. مسألة 912: تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة. هنا المصنف عبر ببطلان الكفالة، يعني يبطل العقد، والبطلان بمعنى أنه لا أثر له. وبعض الفقهاء يعبر بتنفسخ الكفالة، يعني يقع فسخ في العقد. وبعض الفقهاء الآخرين أيضا يعبر تنحل الكفالة، وهي كلها تؤدي لمعنى واحد، ولكن البطلان بمعنى أنه لا أثر للعقد من أول مرة، والانفساخ بمعنى أن العقد ينشئ لكن ينفسخ، وكذلك معنى تنحل بمعنى أن العقد ينشئ ولكن ينحل العقد. تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة، بمعنى أن عقد الكفالة يبطل ولا يترتب عليه أثر إذا حصلت أمور خمسة. الأول: أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له، بمعنى أنه الشخص الكفيل المتعهد الملتزم بإحضار وتسليم وجلب شخص، إذا أحضره وجلبه وسلمه وسلم المكفول للمكفول له، يعني سلم المكفول من عليه الحق للمكفول له لصاحب الحق، بطلت الكفالة. لماذا؟ لأن هي الكفالة موضوعها التسليم والإحضار، فإذا حصل التسليم والإحضار فحينئذ بعد لا يوجد موضوع للكفالة فتبطل الكفالة. بمعنى آخر أنه مفعولها ينتهي، لأن قوام الكفالة بإحضار وجلب وتسليم الشخص إلى شخص آخر. فإذا الكفيل سلم المكفول وجلبه وأحضره للمكفول له بطلت الكفالة، لأن بعد لا موضوع لها. أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، يعني يبادر ويباشر ويقوم المكفول من عليه الحق إلى تسليم نفسه إليه، يعني إلى المكفول له، يعني هو بنفس المكفول اللي من عليه الحق، من عليه حق الدين أو الضمان، هو بنفسه يبادر ويباشر ويقوم بتسليم وإحضار نفسه عند المكفول له. فحينئذ إذا حصل الإحضار والتسليم فبعد أيضا لا يوجد موضوع للكفالة، لأن الكفالة موضوعها إحضار المكفول للمكفول له. فإذا قام المكفول بنفسه بتسليم نفسه للمكفول له فبعد يبطل عقد الكفالة، لأن ينتفي موضوعها. أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم. أو يقوم المكفول له، المكفول له صاحب الحق، يعني صاحب حق الدين أو الضمان، بأن يأخذ المكفول، كما لو أمسك المكفول اللي هو من عليه الحق، يعني مثل المديون أو من عليه حق الضمان، فإذا أخذ المكفول بحيث ما معنى أخذه؟ أخذه بمعنى التمكن منه، كما لو مثلا أمسكه أو وجده في مكان وتمكن من أن يحاسبه ويتمكن من استيفاء حقه، يعني يستطيع المكفول له بأن يأخذ حقه ويوفي دينه أو ضمانه من المكفول اللي هو من عليه الحق. فحينئذ إذا المكفول له استطاع يأخذ حقه من المكفول، فبعد لا حاجة للكفالة، موضوع ينتفي أيضا. أو يستطيع إحضار المكفول في مجلس الحكم، يعني المكفول له صاحب الحق يستطيع إحضار المكفول اللي هو من عليه حق الدين أو الضمان في مجلس الحكم، يعني مجلس القضاء. إذا المكفول له رفع أمر إلى القاضي الشرعي لإلزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، فإذا تمكن من المكفول له إذا تمكن من إحضار المكفول إلى مجلس الحكم، فبعد أيضا لا يوجد موضوع ولا يوجد موضوع للكفالة، فحينئذ تبطل الكفالة. ثانيا، من الأمور اللي تبطل الكفالة أيضا قضاء حق المكفول له، والقضاء بمعنى التسديد والوفاء. إذا سددنا ووفينا حق أو دين أو ضمان المكفول له اللي هو صاحب الحق، المن للشخص حق المكفول له، إذا تمكن المكفول اللي هو عليه الحق يسدد ويقضي ويوفي دين المن للمكفول له صاحب الحق مع أداء الدين، راح يتم الأمر به، وحينئذ أيضا لا موضوع للكفالة. إذا تمكن نفس مثلا المكفول اللي هو من عليه الحق أن يسدد ويوفي حق أو دين أو ضمان المكفول له، فإذا سدد الدين ووفى حق الضمان، فبعد ماكو حاجة إلى عقد الكفالة، لأن عقد الكفالة موضوعه أنه مع عدم التسديد يتم إحضار، يقوم الكفيل بإحضار المكفول للمكفول له. أما إذا تم تسديد وقضاء الدين فبعد لا حاجة إلى موضوع الكفالة. نعم. ثالثا، إسقاط المكفول له لحقه على المكفول، بمعنى لو أسقط المكفول له صاحب الحق أسقط حقه، أما بالإبراء من الدين، أما بالإبراء من الدين كما لو كان له دين وهو أسقط حقه، المكفول له صاحب الحق يطلب المكفول دين وهو أبرأ ذمته من الدين وأسقطه، بالإبراء من الدين بعد لا حق له عليه، وإذا لا حق عليه فبعد لا مجال لبقاء الكفالة، لأن الكفالة موضوعها أيضا كما قلنا إحضار، أن يقوم الكفيل بإحضار المكفول للمكفول له مع فرض عدم تسديد الدين أو وفائه أو أداء حق الضمان. فإذا أسقط المكفول له صاحب الحق حقه ودينه على المكفول اللي هو من عليه الحق، فحينئذ بعد لا حاجة إلى الكفالة، يبطل عقد الكفالة. أو نقله إلى غيره، يعني نقل حق الدين إلى غيره، يعني إذا المكفول له صاحب الحق نقل الدين اللي طلب على ذمة المكفول، نقل إلى ذمة غيره، أو مثل الضمان ينقل الضمان منه إلى غيره، فإذا نقل الحق مثل الدين إلى ذمة غيره أيضا بعد لا موضوع للكفالة. طبعا هذا متى؟ المصنف يقول إذا كان قابلا للنقل كما في الدين، يعني إذا كان هذا الحق مما يقبل النقل كما في الدين، لأنه الدين يقبل أن ينقل من ذمة إلى ذمة أخرى، كما لو كان زيد يطلب خالد وزيد ينقل الدين اللي يطلب الخالد إلى محمد ويطلب من محمد أن يستوفي حق الدين من خالد، هذا لا مانع منه، شخص يطلب شخص آخر دين ينقل ذمة الدين إلى شخص آخر ويجعل شخص آخر هو يطالبه بتسديد ووفاء الدين. الدين من الحقوق القابلة للنقل، فحينئذ لا مانع، وبالتالي إذا نقلنا الحق اللي هو الدين إلى ذمة الغير بعد أيضا لا موضوع للكفالة. رابعا من الأمور أيضا التي تبطل الكفالة موت الكفيل أو المكفول. إذا مات الكفيل وهو الشخص المتعهد والملتزم بإحضار الشخص الآخر فبعد لا يبقى موضوع للكفالة، لأن الكفيل المتعهد هو ركن من أركان العقد الموجود في عقد الكفالة، فببطلانه رح ينتفي العقد. وكذلك إذا مات المكفول له، والمكفول له هو من عليه الحق، لأنه إذا مات الكفيل أو المكفول اللي هما أطراف في العقد وأركان فيه، بعد لا موضوع للإحضار ولا معنى للكفالة. وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة، بل ينتقل حقه إلى ورثته. أما موت المكفول له وهو صاحب الحق فلا يوجب ذلك ولا يتسبب ببطلان وإسقاط أثر عقد الكفالة، بل ينتقل حق الدين إلى ورثة المتعهد المكفول إلى ورثة المكفول له المتعهد له. فإذا مات المكفول له وهو صاحب الحق هذا ما يوجب أو يسبب بطلان الكفالة وعدم ترتب أثر العقد، بل راح ينتقل حق الدين إلى ورثة المكفول له، وإلهم حق أن يطالبون الكفيل بإحضار المكفول. لهذا قال وأما موت المكفول له، المكفول له قلنا صاحب الحق، فلا يوجب يعني لا يتسبب ببطلان الكفالة، يعني لا يلغي أثر عقد الكفالة، بل ينتقل حقه، حقه يعني حق الدين، إلى ورثته يعني إلى ورثة المكفول له. وورثة المكفول له اللي يرثونه مثل أبنائه مثلا إخوانه، هم يقومون بمطالبة الكفيل المتعهد الملتزم بإحضار المكفول اللي هو من عليه الحق. خامسا إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة. من الأمور اللي أيضا اللي تبطل الكفالة إذا أبرأ المكفول له اللي هو صاحب الحق للكفيل من الكفالة. يعني مثال ذلك، شنو معنى الإبراء؟ الإبراء يعني يبرئ ذمته بإسقاط حق الكفالة. زيد مثلا يطلب خالد، ومحمد اتكفل لزيد بأنه يحضر خالد له. زيد اللي هو المكفول له اتنازل عن حق الكفالة وأبرأ ذمة محمد الكفيل، وقال له أنا أبرأ ذمتك من حق الكفالة، يعني بعد لا أريد ولا أطالبك بإحضار المكفول خالد إلي اللي هو من عليه الدين المديون. هذا يسموه الإبراء، يبرئ ذمته بإسقاط حق الكفالة. فإذا أبرأ المكفول له صاحب الحق الكفيل المتعهد الملتزم من عقد الكفالة فهذا راح يبطل عقد الكفالة، لأنه مع رفع المكفول له يده عن عقد الكفالة لا يبقى حق له، لأن إذا هو سقط حقه ورفع يده عن عقد الكفالة بعد ما إلى حق. فإذا ما إلى حق بعد الإبراء والإسقاط بعد لا مجال لإحضار المكفول من قبل الكفيل. ومن هذه العبارة نلاحظ أن هذه العبارة تشير إلى أن عقد الكفالة هو جائز من طرف المكفول له، لأن المصنف قال أن المكفول له يبرئ ذمة الكفيل من الكفالة، هذا معناته أن عقد الكفالة جائز من طرف المكفول له، ويستطيع أن يسقط حقه ويبرئ ذمة الكفيل، وبالتالي يبطل عقد الكفالة. إذن الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بإقالة أو جعل خيار، وهي عقد جائز من طرف المكفول له، وهذا لا مانع منه، لأن إحنا عندنا العقود على أنواع، لازم من الطرفين وجائز من الطرفين، ونوع ثالث إنه لازم من طرف وجائز من طرف آخر. مسألة 913، من خلص غريما من يد صاحبه قهرا أو حيلة وجب عليه تسليمه إياه أو أداء ما عليه إن كان قابلا للأداء كالدين، من خلص غريما، الغريم هو المديون الهارب من يد صاحبه مثل الدائن قهرا بالقوة أو حيلة بالمكر والخداع، وجب على المخلص أن يسلم الغريب إلى صاحبه، كما لو كان زيد يطلب خالد دين، وخالد من النوع المديون اللي يتهرب في أداء الدين، وتمكن زيد من أن يمسك بخالد ويطالبه بأداء الدين الذي عليه. جاء محمد وخلص الغريم اللي هو خالد المديون الهارب، خلصه من يد صاحبه اللي هو الدائن زيد، خلصه مرة يخلص قهرا، يعني يأتي محمد ويأخذ خالد المديون من يد زيد الدائن ويخلصه ويهربه بالقوة، يمنعه بالقوة ويهربه ويخلصه، وتارة يخلص ويهرب بالحيلة. الحيلة هي المكر والخداع، كما لو جاء محمد وخدع زيد في إطلاق سراح خالد، كما لو أوهمه بأنه قد أحضر الدين لأجل دفعه فتركه وخالد هرب بحيث يتمكن من الخلاص والهروب. ومحمد استعمل المكر والخديعة والحيلة في إطلاق يد المديون خالد من يد الدائن زيد. فحينئذ إذا شخص خلص الغريم من يد صاحبه قهرا أو حيلة، وجب على هذا المخلص اللي هو محمد في مثالنا اللي خلص الغريم وهربه تسليم الغريب إلى صاحبه، يعني لابد على محمد أن يسلم خالد إلى زيد، تسليم الغريم أن يقوم محمد المخلص أن يسلم خالد الغريم يعني المديون الهارب، يسلم إلى صاحبه إلى الدائن اللي هو زيد. ها أولا، أو أداء ما عليه إن كان قابلا للأداء كالدين، أو يقوم هذا المخلص اللي هو محمد بأن يسدد الدين الذي هو موجود في ذمة خالد لزيد، كما لو كان زيد يطلب خالد 100,000 وجاء محمد وخلص خالد المديون الهارب من يد زيد وأطلق سراحه بالقوة أو بالمكر والخديعة. فحينئذ نقول لمحمد المخلص، أما تجلب وتحضر وتسلم الغريم خالد إلى صاحبه زيد الدائن، وأما تأدي ما عليه من دين، فلو كان زيد يطلب خالد 100,000 انطالب المخلص محمد أن يسدد 100,000 اللي بذمة خالد، يسلمها إلمن ويسددها إلى زيد الدائن، أو أداء ما عليه. لهذا قال من خلص غريما يعني المديون الهارب، خلص يعني أنقذ أو فتح أو سمح للغريم يعني المديون الهارب من يد صاحبه، صاحبه يعني الدائن، قهرا يعني بالقوة أو حيلة يعني بالمكر والخداع مثلا، وجب عليه يعني وجب على المخلص تسليمه يعني تسليم الغريم إياه يعني إلى صاحبه، أو أداء ما عليه يعني المخلص محمد في مثالنا يؤدي ما عليه يعني ما على الغريم المديون الهارب من الدين من الحق إلى صاحبه الدائن إن كان قابلا للأداء كالدين. يعني محمد يسدد 100,000 اللي زيد يطلب بها خالد، يقوم محمد بعد أن خلص خالد وهربه يقوم بتسليم 100,000 إلى زيد، يعني أدي دينه نيابة عنه. ولو خلي القاتل عمدا من يد ولي الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك، فإن تعذر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية. الآن عندنا صورة ثانية للتخليص والتخلية، أنه لو خلي القاتل خلي يعني فرق وخلص، يعني خلى القاتل بين عن صاحب الدم، فلو فرق وخلص شخص القاتل اللي قتل قتل عمدي، والقتل العمدي هو التعمد إلى القتل بقصد القتل بالضرب أو الجرح، شخص يضرب شخص أو يجرحه قاصدا لقتله، هذا يسموه قتل عمدي. فإذا كان عندنا خالد مثلا قتل زيد عمدا، وولي الدم اللي هو أقرب الناس إلى زيد المقتول، مثل الأب لأنه أقرب لابنه وأولى بميراثه فهو ولي دمه، أو مثل الابن لأبيه مثلا، مثل الأب مقتول وموجود الابن نسميه ولي الدم، أو مثل الابن مقتول والأب موجود الأب نسميه ولي الدم. هذول ولي الدم إلى حق القصاص، يعني إلى حق يقتل القاتل العمد اللي قتل أبوي الابن، إلى حق يقتل قاتل أبيه، فيسموه ولي الدم. إذا إجا محمد وخلص قاتل، خلص يعني فرقه وخلصه وخلى القاتل خالد من يد زيد ولي الدم، زيد اعتبرنا مقتول من 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 أب من أبناء زيد اللي هم ولي الدم، لأن إحنا فرضنا بالمثال إنه خالد قتل زيد، وزيد مقتول وعنده أبناء اللي هم ولي الدم، ولي الدم اللي هم أولاد زيد مسكوا خالد القاتل. إجا محمد خلص القاتل خالد من يد ولي الدم، من 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 يد أولاد زيد، خلصه وخلاه يهرب. فحينئذ وهذا طبعا خالد قتل عمدي، قتل زيد قتل عمدي، ولي الدم اللي هم أولاد زيد إلهم حق على المخلي اللي هو محمد أن يحضر القاتل إلهم. فالمخلي اللي هو محمد يلزم عليه إحضار القاتل خالد وتسليمه إلى ولي الدم اللي هم أولاد زيد، هاي أولا. ويحبس لو امتنع من ذلك، يعني المخلي اللي هو محمد اللي خلى خالد القاتل وخلاه يهرب، إذا امتنع وما أحضر القاتل لولي الدم لأولاد أولاد زيد اللي هم أولاد الدم، لهم حق يرفعون شكوى للقاضي أو الحاكم الشرعي ويحبسه لو امتنع من ذلك. فإذا امتنع محمد المخلي أن يحضر خالد القاتل لأبناء زيد اللي هم أولياء الدم، لهم حق يرفعون شكوى عليه ويحبسونه إذا امتنع من إحضار القاتل. فإن تعذر الإحضار لموت، يعني إذا تعذر على المخلي أن يحضر القاتل لموت كما لو كان القاتل قد مات، فالمخلي والمخلص محمد بعد موت القاتل بعد ما أكو موضوع حتى يحضره، لأنه القاتل خالد مات بعد يحضر من أو لا. اتعذر على المخلي الإحضار لسبب آخر غير الموت، كما لو كان القاتل خالد قد سافر إلى بلد آخر، فحينئذ يتعسر ويتعذر على المخلي المخلص محمد أن يحضر خالد القاتل. فحينئذ على المخلي اللي هو والمخلص محمد أن يدفع دية القتل المن إلى أولاد المقتول اللي هم أولياء الدم، فيدفع لهم دية القتل المتعمد اللي مقدارها 1000 دينار ذهبي أو 10,000 درهم فضي، يعني ما يساوي 5,250 مثقال من الفضة، هذه ما يسمى بدية القتل. نعم، لهذا قال ولو خلية، يعني ولو خلية أو خلية يعني فرق وخلص القاتل عمدا، يعني الشخص اللي تعمد وقصد إلى القتل المتعمد بالضرب أو الجرح من يد ولي الدم، يعني من يد من هو أقرب الناس إلى المقتول، مثل الابن اللي هو ولي دم لأبوه المقتول، أو الأب اللي هو ولي دم لابن المقتول الذي له حق القصاص وقتل القاتل، لزمه يعني لزم على المخلي إحضاره، يعني إحضار القاتل وتسليمه إلى ولي الدم. ويحبس يعني يحبس المخلي لو امتنع من ذلك، يعني لو امتنع من إحضار القاتل. فإن تعذر الإحضار، يعني إذا صعب وتعذر على المخلي أن يحضر القاتل لموت، كما لو كان القاتل قد مات فبعد ماكم ما يستطيع إحضاره بعد موته أو غيره، يعني غير الموت لأي سبب من الأسباب، كما لو سافر القاتل إلى بلد آخر وصار متعذر ومن الصعب العثور عليه، دفع إليه الدية، يعني دفع المخلي إلى ولي الدم دية القتل العمدي اللي قلنا مقدارها 1000 دينار ذهبي أو 10,000 درهم فضي، ما يساوي 5,250 مثقال من الفضة. نعم. أما الكلام في أحكام الوديعة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.